أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن استصحاب عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة قد ابتلي أو اعترض عليه بإشكالين. الإشكال الأول تقدم معنا، وهو أنه مبتلي بالعلم الإجمالي بنسخ أحكام الشرائع السابقة بأحكام شريعتنا. هذا المانع الأول من جريان استصحاب عدم النسخ. المانع الثاني الذي يأتي في المقام، وهو أنه ما ذكره الميرزا قدس سره بأن استصحاب عدم النسخ لا يستقيم بناء على مقالة لابد وأن نبين نكتتها وملاكها في البحث. وحاصل هذه النكتة أنه إذا ما جاءت شريعة لاحقة واضحة، هل تكون ناسخة حينئذ لنفس ورود الشريعة اللاحقة مثل شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، تكون ناسخة طرا لأحكام الشرائع السابقة، أو أنه لا ينتظر ما كان من تلك حينئذ أحكام الشرائع السابقة موضع وفاق في شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيمضى حينئذ يعمل به فيه نفس ورود شريعة لاحقة، نفس هذا المجيء والإتيان بشريعة لاحقة، مولوية نبي جديد غير مولوية النبي السابق صلوات الله وسلامه عليه، هل يكون ذلك ناسخا لكل أحكام الشرائع السابقة ومعطلا لها ورافعا لها حينئذ بكل حينئذ خصوصياتها، أو أنه لا يكون حينئذ النسخ وعدم النسخ مرهون بأنه يمضي أحكام تلك الشرائع السابقة أو أنه حينئذ لا يمضي، ما أمضى من تلك الأحكام هو الذي حينئذ نكون مسؤولين عنه، هو الذي يتنجز عليه، وما لم يمضيه الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه من تلك الأحكام هو الذي حينئذ لا يكون ثابت في حقنا فيه. هذان احتمالان موجودان حينئذ في المقام. يقول الميرزا قدس سره على كلا الاحتمالين، على كلا الاحتمالين لا يمكن أن يجري استصحاب عدم النسخ. ليه؟ أما على الاحتمال الأول فحينئذ ما عندنا شك في النسخ، أنه حتى يجري استصحاب عدم النسخ لابد أن يتم أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث تلك الأحكام والشك في بقائها أو انتساخها في البين، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والأثر الشرعي الذي يمكن أن ننتهي إليه. الركن الثاني غير متوفر. ليش؟ لأنه إذا ما التزمنا مسبقا بأنه مجرد ورود شريعة سابقة تكون حينئذ ناسخة طرا لأحكام الشرائع السابقة، فلا بد حينئذ من أن تؤسس أحكام من جديد حتى لو كانت حينئذ موازية لتلك الأحكام اللي هي في الشرائع السابقة في الفين. في مثل ذلك حينئذ ما عندنا شك في بقاء ذلك الحكم وشك في نسخه، وإنما نقطع حينئذ بأنه قد انتسخ بمجرد أن وضعت هذه الشريعة دعائمها، قد انتسخت مولوية الأنبياء السابقين، مولوية النبي موسى النبي عيسى النبي إبراهيم، كل هذه المولويات قد انتسخت، وبالتالي حينئذ انتسخت معها تلك التشريعات حينئذ طرا في البين، فما في عندنا شك في بقاء تلك الأحكام وشك في نسخها في البين، وإنما نقطع حينئذ بأنها قد انتسخت بمجيء هذه الشريعة، فلا يجري الاستصحاب لاختلال وانخرام الركن الثاني من أركان الاستصحاب. وعلى التقدير الثاني، وعلى التقدير الثاني في البين، هنا حينئذ ما في عندنا أثر عملي لجريان الاستصحاب، يعني سوف ينخرم الركن الرابع من أركان الاستصحاب وهو عدم الانتهاء إلى أثر تنجيزي أو تعزيري. بأي نقطة؟ بنقطة واضحة، وهي أنه يكون المعيار والميزان في الإمضاء لا يكون المعيار والميزان حينئذ بما وجد حينئذ من أحكام الشريعة السابقة في البيت. لا، لأنه على التقدير الثاني حينئذ مش ابتداء مجرد وجدت شريعة جديدة تكون نسخ لأحكام الشرائع السابقة، لا، وإنما ينظر من تلك الأحكام ما أنضته الشريعة اللاحقة، هذا يعمل به ويؤخذ به، ما لم تمضه هذا حينئذ يترك ولا يؤخذ به في البحث. هذا اللي يعني لا يكون حينئذ ذلك الحكم الثابت في الشريعة السابقة ولم ينضى بمولوية النبي الموجود في هذه الشريعة اللاحقة، حينئذ لا يكون ذلك الحكم ثابتا في حق أتباع الشريعة اللاحقة. وعلى هذا حينئذ الأساس يكون المعيار في الإمضاء، ما أمضاه وأنفذه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من أحكام الشرائع السابقة هذا بيكون ناجز في حقنا وثابت في حقنا، وغير ذلك يبقى حينئذ غير مشمول في المقام. فبالتالي حينئذ الصعب عدم النسخ ما لح يفيدنا حينئذ أي شيء في البعض إلا على نحو الأصل المثبت، فنستصحب بقاء حينئذ حكم ذلك لحتى نثبت أنه أمضي في هذه الشريعة في البين حتى يمكن أن الأخذ به، لكن هذا أصل مثبت لازم بقاؤه إلى زماننا وإلى عصرنا أنه قد أمضي على لسان النبي، بس هذا لازم مش لازم حينئذ شرعي، إنما هو لازم عقلي، ويكون هذا الاستصحاب أصل مثبت لا يرجع لي محصن في البين. هذا ما ذكره الميرزا قدس سر. أشكل عليه السيد الخوئي وهو بأنه يكفينا أن يجري استصحاب بقاء حينئذ حكم تلك الشريعة السابقة كحكم ظاهري في البين لحتى نثبت من خلال ذلك حينئذ الإمضاء في البين. يعني مثلا خلنا نفترض مسألة الجمع بين جواز الجمع بين الأختين الذي كان ثابت في الشريعة في أحد الشرائع السابقة، واضح يشك أنه بعده موجود حينئذ أو قد انتفى مثلا، واضح، فنأتي ونستصحب حينئذ ذلك الحكم أو جواز الجمع بين الأختين إلى شريعتنا. مش التفت مرة بدنا نستصحب حينئذ الحكم لحتى نثبت الإمضاء، ومرة أخرى لا، نأتي إلى أن الاستصحاب هو حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري صدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على لسان المشرع ولسان المقنن، لا تنقض اليقين بالشك، وكنا على يقين لأنه نحن مسألة القضية قضية حقيقية وليست قضية خارجية، الأفراد الكين مخاطبين بجواز الجمع نفس الأفراد المخاطبين الآن في زمان اليقين وفي زمان الشك واحد، وإذا الإشكال تغلبنا عليه إذا بتتذكروا بالشق الأول من البحث. إذا كان الأمر على هذا النحو فحينئذ كنا على يقين بجواز الجمع فيما سبق، ولو المخاطبين كانوا غيرنا، بس قضية حقيقية مش المخاطبين خصوص اللي كانوا موجودين وإنما الأعم اللي يمكن أن يشملنا الخطاب، مثل لله على الناس، نحن ما كناش يوم لله على الناس حج البيت ما استطاع، بس قطع مشمول لأنه قضية حقيقية وليست قضية خارجية المخاطب بها أو المعني بها والمقصود بها خصوص المخاطبين اللي كانوا موجودين فعلا في عصر صدور هذه الآية الشريفة. فالأمر كذلك هنا على يقين بجواز الجمع، والآن حينئذ يشك فنستصعب جواز مثلا الجمع، أو على يقين بجواز الجمع بين العمة وبنت الأخ في البين، أو بين الخالة وبنت الأخت حتى من دون إذن مثلا العمة والخالة، والآن يشك فحينئذ نأتي ونستصعب. مرة بدك تستصعب لحتى تثبت أنه أمضي، هذا أصل مثبت صح، يقول له السلخو إذا نحن مش بحاجة إليه، بل يمكن بطريقة أخرى، وهو أن هذا الحكم كان ثابت في الشريعة السابقة ويشك حينئذ في ثبوته في شريعتنا، والاستصحاب صدر من الشارع ومن المقنن، وليس الاستصحاب هو من اختراعاتنا ومن تصوراتنا وأوهامنا في البيت. إذا ما كان الأمر كذلك وجينا واستصحبنا، فبحكم أن الاستصحاب حينئذ حكم ظاهري في البيت منتسب إلى هذه الشريعة وصادر من هذه الشريعة، فيكون بنفس هذا الاستصحاب الذي جرى نحو إمضاء حينئذ له في البيت، مو أننا نستصحب ونجر ذلك الحكم من الشريعة السابقة إلى هذه الشريعة ولازم ذلك أنه أمضي في هذه الشريعة حتى يقال أن هذا أصل مثبت ولازم غير شرعي في البين، لا، وإنما نأتي ونعمد إلى نفس الاستصحاب كحكم ظاهري صدر من الشارع والمقنن، ويكون مركبه ما كنا نتيقنه سابقا ونشك حينئذ ببقائه في شريعتنا. في الشرع السابق كان متيقن ثابت ويشك حينئذ به في شريعتنا، فنستصح حينئذ ثبوته مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وفي أثر عملي يمكن الانتهاء إليه، فحينئذ يجري الإصحاب بلا أي إشكال في قلبه. هذا الكلام الذي ذكره الميرزا رحمة الله عليه، هذا الكلام الذي ذكر السيد الخوي كإشكال على الميرزا، يمكن للميرزا أن يجيب عنه بجواب حاصل هذا الجواب، وهو نحن لو كنا مثلا في عصر النبي موسى عليه السلام، عصر النبي عيسى، عصر النبي إبراهيم صلوات الله عليهم، كانت مولوية حينئذ الأنبياء السابقين ثابتة في حق، لكن نحن لم نكن حينئذ في عصر، فالمولوية بما تعني من تشريعات وتقنينات وإلى آخره وأحكام منتسبة لهم وتشريعات صادرة حينئذ عنهم في البحر، هذه التشريعات الصادرة من النبي موسى عليه السلام، من النبي عيسى، من النبي إبراهيم، من النبي يعقوب، أيوب إلى آخره، كل هذه التشريعات صدرت بمولوية الأنبياء السابقين، المولوية التشريعية، لأنهم لهم الولاية التشريعية والتقنينية في البين فصدر. هذه الولاية التشريعية التي لهم، لو كنا نحن قبل ما يأتي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، صح هذه الولاية، لأنه بالتالي بدنا ولاية، وهذه الولاية إنما تكون لي ولو من باب الانسداد، ما فيش إلا ولاية الأنبياء السابقين فيعمل بإذن على أساسها. لكن لما كانت هنالك ولاية تشريعية جديدة وولاية تقنينية جديدة ومولوية جديدة، ومولوية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا تكون مولوية الأنبياء السابقين نافذة في حقه إلا بمقدار ما ارتضى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما صار له الولاية التشريعية علينا حينئذ من تلك الأحكام في البحر. يعني بعبارة أخرى، هذه الأحكام التي صدرت هي مو أحكام حينئذ، مو أحكام اختراعية وابتداعية في البين، إنما هي أحكام إلهية. بس هذه الأحكام الإلهية مر معكم أنه إلا في عندك عالم الملاك والمصلحة، عندك عالم المحبوبية والإرادة والشوق، وعندك عالم الجعل والاعتبار والتقنين، وعندك عالم الفعلية، وعندك عالم التنجيز والتعذير. واضح هذه العوالم، يعني افترض مثلا عالم الملاك والمصلحة والإرادة والمحبوبية، هذا مثلا مش بيختص بأمة دون أمة وبشريعة دون شريعة في البيت، بل هذا يمكن يكون سيال حينئذ بكل أمم المنتسبين إلى شرائع مختلفة ومتعددة. لكن حتى يكون ذلك الحكم فعليا في حقنا وناجزا علينا، لا يكفي أنه تصدر أو فقل تصدى مولى الشرائع السابقة، تصدى حينئذ لتقنين حين تلك الأحكام وتشريعها. يعني مثلا على سبيل الفضل، لو نحن في ولاية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، جاء نبي الأنبياء السابقين والآن بطريقة وحينئذ، وبين حينئذ الحكم وجعل حكما في البين على أساس نبوته كنبي مستقل، مش على أساس أنه في دائرة نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذه لا يجب علينا حينئذ تنفيذها، ليش؟ لأنه لا يكتب لها الفعلية في البيت، لا يكتب الفعلية للأحكام والتشريعات والتقنينات إلا بمقدار ما صدرت من دائرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي دائرة مولوية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وهذا معناه أنه مولوية الأنبياء السابقين بتبقى موجودة ومستمرة إلى أن تحصل مولوية جديدة وتحدث مولوية جديدة للنبي صلى الله عليه وآله، تعطل بها تلك المولويات السابقة، ويكون المدار والمعيار على مولوية النبي الجديد. ما أعمله النبي الجديد اللاحق من مولوية، هذا الذي يجب اتباعه، هذا الذي يكتب له الفعلية ويكتب له المنجزية والمعذرية، وما لم يعمله حينئذ، هذا هو منظور الميزة قدس سره في علمه. واضح. وعلى هذا حينئذ الأساس، كل ما ورد من حينئذ مولويات سابقة تعطل مع مولوية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، المولوية التشريعية والتقنينية. ما أعمله حينئذ من تلك التشريعات السابقة ما عمل فيه مولويته هذا اللي بيكون نافذ علينا، وما لم يعمله من مولوية هذا لا يكون نافذ علينا ولا نكون مسؤولين. نعم نحن يعني مثل سلمان الفارسي إلى قبل أن يبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان النافذ في حقه مولوية الأنبياء السابقين. لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله عطلت مولوية الأنبياء السابقين بالنسبة للتشريعات والتقنينات، وكان العمل والمدار على ما أنفذه النبي صلى الله عليه وآله من مولوية وتشريعات تقنينات. يعني لا تكتب الفعلية حينئذ لأحكام. يعني الآن لو علمنا أن هنالك حكم صدر من النبي يعقوب عليه السلام وبكل هذه التشكيلات اللي مضت، عالم الملاك والمصلحة والمحبوبية والإرادة وعالم الجعل والتقنين وعالم الفعلية وعالم النجزين، هذا لا يتأتى فعلية أصلا، لا يكون مثل هذا الحكم حتى لو كان هنالك جعل واعتبار. لابد وأن يكون الجعل والاعتبار والتقنين هو من مولى هذه الشريعة وصادر من مولوية مولى هذه الشريعة له النبي الأكرم. إذا صار هذا بها ونعمت، وإلا حينئذ لا يلتفت له. اللهم إلا أن يقال إنه هذا الحكم اللي هو مضاف إلى المولى، يعني المولوية هي مولوية المولى، إن الحكم إلا لله عز وجل، ما في حكم لأحد، والأنبياء هم وسائط في البين ووسائل وذرائع، وليس الأنبياء لهم المولوية التشريعية والتقنينية المستقلة في حيال مولوية المولى عز وجل، إنما هي مولوية المولى اللي هو الله عز وجل، وهذه المولوية مولوية حقيقية وذاتية، وليست مولوية اعتبارية، وليست مولوية جعلية، لا بتواضع العرف والعقلاء اللي هي الرئيس والمرؤوس، ولا حينئذ بجعل من الشارع اللي هي مولوية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار من بعد، إنما هي مولوية المولى، ومولوية المولى ثابتة في كل آن وفي كل زمان، ومش ناطرة مولوية المولى هي مولوية ذاتية مولوية النبي صلى الله عليه وآله، بل مولوية النبي كانت مستمدة من مولوية المولى، تلك مولوية ذاتية وهذه مولوية طارئة وعرضية في البين. إذا فهمنا هكذا حينئذ الحكم كان بمولوية المولى، أنه حكم الله في هذه الواقعة، وأنه كان بمولوية من الله، وأن الأنبياء السابقين كالأنبياء اللاحقين هم وسائط وذرائع ووسائل لإيصال والتبليغ هذه الأحكام، ليس إلا هم مولوية مستقلة في حيال مولوية المولى، ففي مثل ذلك هم لا ساعتها بيكون الحكم حينئذ، بل لا شك في بقائه في البين، بل يحرز بقاء هذا الحكم، لا يشك في انتساخ هذا الحكم بوجه من الوجوه، وبالتالي لا يجوز الإصحاب، ساعتها بتتمسك بإطلاق ذلك الدليل الذي دل على جواز الجامع بين الأختين، إذا كان دليل، إذا كان سيرة مارسها يعقوب عليه السلام فأيضا يستدل بالسيرة على جواز مثلا الجامع، وهكذا. هذا حاصل الإشكال الثاني والجواب الذي يمكن أن يتأتى بالنسبة له. يعني إذا ألغينا خصوصية كل شريعة شريعة، وأن المولوية التشريعية والتقنينية هي مولوية المولى عز وجل، وهذه مولوية ذاتية مش مولوية حينئذ قائمة على إعمال، بل مولوية النبي هي المستمدة من تلك المولوية في البين، هي مولوية طارئة وعرضية، تلك مولوية ذاتية. اعتراض ثالث لا بأس به في البين، وبه نختم هذا البحث وندخل بعضه بإصحاب متعلقات الأحكام، وهو أن دأب الشرائع السابقة كانت حينئذ شرائع مرحلية وآنية، وليست شرائع على طريق حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم القيامة في البين، بل يعني هذه الشرائع السابقة كان إلى جنبتين، في إلى جنب العقائدية التوحيدية وفي إلى جنب التشريعية والتقنينية في البين. بالجنب العقائدية واضح ما فيش عندنا، مش إنه في صار في تطور بالعقيدة، الأول شيء كان التوحيد بكيفية وهكذا حتى وصلنا إلى اليوم بكيف، لا ليس الأمر، بل هو نفسه ما جاء به أول الأنبياء وما أتى به آخر الأنبياء على مستوى العقيدة، ما في تغير، بل أمر ثابت ولا تبدل فيه في البين، وإنما على مستوى التشريع وعلى مستوى التقنين. هذه الأحكام حينئذ أنه هي مثلا بالنسبة لشريعة النبي حتى بالنسبة لأنبياء أولي العزم في البين كانت شرائعهم شرائع يعني محدودة بالحد المكاني وأيضا محدودة بالحد الزمني، موسى عليه السلام كان شأنه بالنسبة لبني إسرائيل، ما كانش حينئذ بوجه من الوجوه مخاطب بأي شيء آخر. صح أرسل إلى فرعون بس أن أرسل معي يا بني إسرائيل ولا تعذبه، قد جئتك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدى. هلأ أكثر من هذا ما كانش، مش مطالب بأنه يجي لفرعون أنه تعاهك هك بتعبد الله لا، بس أنه ترك لي هذا ما تعذبه. هلأ أكثر من هذا، بل أكثر من هذا. هذه القصة اللي مضت تمر معكم القرآن، بعد ما أخرجهم من عذاب آل فرعون يسمونهم سوء العذاب، وبعضهم ما جفوش إليهم، مروا على قوم يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم النبي موسى ما كان مخاطب بهود القوم إنه أنت عم شو عم تعملوا هذا شغل، لا بس شأنه ودأبه، هذا من أوضح أنبياء العزب، شأنه ودأبه بس ببني إسرائيل، واضح. قصة السامري صح، بس هوديك ما له شيء، إن هؤلاء إيه القرآنية اللي بتحكي، ما يعني ما في خطاب إنه أنتم شو عم تعملوا، كيف عم تعبدوا هودي الأصنام وعليكم أن تعبدوا. أصلا هو لم يبعث ولم يرسل إليهم ولم يأتي لهم بآية، العصا والشيء اسمه والتسع آيات مدري شو وإلى آخره كانت لبني إسرائيل ولفرعون ولهامان ولقارون، بس أكثر من هذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فهي محدودة بالحد. هل قاد أكثر من هذا ما كانش عنده حينئذ أمر آخر بالنسبة للنبي موسى. النبي عيسى عليه السلام كذلك واضح، فكلها كانت في إلى حد مكاني وإلى حد زمني، وكانت لي علاج. مثلا النبي شعيب سلام الله عليه، مسألة هذا التطفيف اللي حصل في المكيال، وكان في رابط عقائدي بين إنهم حينئذ يرجعوا إلى الله عز وجل وبين هذه مسألة التطفيف العقيدة. بالنسبة لكل الأنبياء كانت حينئذ المشكلة مشكلة مرحلية، والتقنينات كانت تقنينات حينئذ مرحلية، وعلاج حينئذ مرحلي في البين، عندك نبي القبيلة، نبي العشيرة، نبي الكذا وهكذا. فكانت الأحكام والتقنينات والتشريعات حينئذ كانت أحكام وتقنينات وتشريعات على نهج القضية الخارجية، المعني والمقصود والمخاطب بها خصوص الذي كانوا حينئذ في عصره، وبالتالي حينئذ بتستنفذ حينئذ هذه الشريعة أغراضها باستنفاذ حينئذ اللي كانوا مخاطبين ومعاصرين حينئذ لتلك الخطابات، ومن جاء بعد ذلك حينئذ إذا له شأن آخر. التفتوا على مستوى العقيدة ما في تبدل، وإنما على مستوى التشريع والتقنيني في البيان هذا الذي يحصل فيه التبدل. كيف يحصل التبدل؟ على أساس أن تلك الخطابات تكون خطابات خارجية، خطابات مرحلية بمرحلية حينئذ تلك الشريعة بجانبها التقنيني لا بجانبها العقائدي الذي لا تبدل فيه. إذا ما كان الأمر على هذا حينئذ النحو، فحينئذ سوف ينخرم ركن أساسي من أركان الاستصحاب، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. اللي كانوا مخاطبين بجواز الجمع بين الأختين أو بين العمة وابنة الأخ أو الخال وابنة الأخت، هودي أشخاص بادوا سادوا ثم بادوا في البحر، والموجودين الآن أصلا أشخاص ما لهم شرط بهم لا من قريب ولا من بعيد، فالقضية قضية خارجية في البحر، وبالتالي ما في وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بلحاظ المكلف وبلحاظ مصب ومجرى الإصحاب. اللي كانوا مخاطبين بجواز الجمع الله يرحمهم راحوا، والموجودين الآن أشخاص جدد لم يكونوا معنيين ومقصودين ومخاطبين بهذه القضية الخارجية في البيت، ساعتها هذه القضية بتبدل سبب، بدل أن يكون سببها سبب القضية الحقيقية بصير سبب القضية الخارجية التي تنتهي حينئذ بخارجية الأفراد المكلفين وأحد المكلفين اللي كانوا مخاطبين بها في البيع. وعلى هذا الأساس حينئذ سوف لا يجدي الإصحاب لهذه النقطة ولهذا المانع في البيع. هون ساعتها فينا نحكي بهذا الخطاب. بعد هذا يقع الكلام في إصحاب المتعلقات الأحكام في البيع، هل يجري الإصحاب في المتعلقات أو لا، حيث أول شيء شو متعلق الحكم في البين اللي يكون تحت التكليف ويكون مطالب ومخاطب حينئذ المكلف بتحقيقه وإيجاده في البين، وما هو المانع والذي يمنع عن جريان حينئذ الإصحاب بالنسبة لمتعلق التكليف إذا ما كان ينتهي إلى أثر تجهيزي أو تعزيري في المعنى يعني إلى أثر شرعي بعد الالتزام بأن مصب ومركب الإصحاب لابد وأن يكون إما حكما شرعي أو موضوع لحكم شرعي، إما تمام الموضوع أو الجزء الموضوع على إحراز على أساس إحراز كبرى الجعل وصول صغرى الموضوع، وهذا ما سوف يأتي والحمد لله.